قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، مازال حديثنا موصولا حول أسباب العودة إلى المعصية وطرق العلاج منها. تلكم القضية الخطيرة التي ينبغي على كل مسلم أن يحمل همها وأن يعرف خطورتها، لأن العودة إلى العصيان تأخر بعد تقدم ورجوع بعد تقدم، وهذا خطر على الإنسان إذا استسهل ذلك واستمرأه ولم يحاول أن يعالجه. أيها الكرام، من المهم جدا أن يحاول الإنسان أن ينظر في نفسه أو أن ينظر في نفسه مرارا وتكرارا ليحاول أن يقف على أسباب عودته إلى المعصية، وهي كثيرة أيها الكرام. تحدثنا عن بعضها في لقاءات سبقت، كلها تخص فساد التصور عند الإنسان، وما زال الحديث موصولا أيها الكرام حول هذه الأسباب. قلت سابقا أيها الكرام، لا يشترط أن تكون هذه الأسباب مجتمعة في الشخص كي يعود إلى المعصية بعد التوبة والعودة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، بل سبب واحد يكفي في أن يعود الإنسان إلى المعصية. لذلك ينبغي أن نتدبر هذه الأسباب. قد يجتمع في الشخص أكثر من سبب أو سبب واحد يجعله يعود إلى المعصية، وبالتالي إذا وقف على السبب عرف العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن في أمس الحاجة أيها الكرام إلى أن نجاهد أنفسنا للثبات وللاستمرارية على طاعة الله عز وجل، أن نحمل هم الاستمرارية على الطاعة، الثبات على الطاعة، أن يختم لنا بخاتمة الإيمان والسعادة. أيها الكرام، هذا هم ينبغي علينا أن نحمله أيها الكرام المؤمنون. من لم يضع هذا الأمر في حسبانه قد يتأخر كثيرا أيها الكرام، يقع في المعصية دون أن يشعر، وإذا به لا يحاول أن يعالج نفسه لأنه لم يلقي بالا لهذا الأمر الخطير. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي رواية: ومن الحور بعد الكون، أي من التأخر بعد التقدم، من النقصان بعد الزيادة. فينبغي على الإنسان أن يحمل هذا الهم ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته على طاعته. العودة إلى معصية عودة إلى ظلمات وإلى وحشة وإلى ضيق في المعاش وإلى ضيق في النفس، وسلب الطمأنينة وجلب القلق والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن العصيان ويعود إلى نور الطاعة وبركة الطاعة ليسعد في الدنيا والآخرة. لذا كان الحديث بشيء من التوسع عن أسباب العودة إلى العصيان وطرق العلاج منها، سيما ونحن في أشهر حرم متوالية قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا ينبغي على الإنسان أن يظلم نفسه في الأيام الفاضلة وفي الزمان الفاضل، ومنه الأشهر الحرم، فذلك من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما وجد من نفسه إعرادا، أو وجد من نفسه عصيانا، أو وجد من نفسه رجوعا إلى المعصية بعد التوبة، فعليه أن يسارع بالعودة وأن يتفكر في الأسباب التي تجعله يعود إلى المعصية كي يتفاداها. علينا أن نري الله من أنفسنا أيها الكرام المؤمنون أننا نصدق في اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أننا نريد أن نبتعد عن المعصية، أننا نريد رضا الله سبحانه وتعالى، لا نحب المعصية وإن عصينا، لا نحب الاستمرارية على المعصية وإن وقعنا فيها مرارا وتكرارا، وإن تبنا وعدنا وإن تبنا وعدنا وإن تبنا وعدنا، نعود في كل مرة إلى التوبة ونتوب في كل مرة ونصدق في اللجئ إلى الله، ونري الله من أنفسنا أننا نجاهد أنفسنا وأننا لا نريد معصية الله سبحانه وتعالى. نقول بلسان الحال والمقال، نقول بلسان الحال والمقال ونحن نتوجه إلى الله سبحانه: يا ربنا ما عصيناك تجرؤا ولكن ضعفا، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأعنا على ما يرضيك وحبب إلينا ما يرضيك ويسر إلينا ما يرضيك يا رب العالمين. أسباب العودة إلى المعصية كثيرة أيها الكرام، وتحدثت عن بعضها في لقاءات سبقت، وانتهى بنا الحديث عند مسألة الاسترسال في تذكر المعصية، أن يسترسل الإنسان مع الفكر السيء ويستحضر لذة المعصية الموهومة وأوقات المعصية، وهذا من أخطر الأمور التي تجعل الإنسان يعود إلى المعصية أيها الكرام. كثر هم الذين يعودون إلى المعصية بسبب تذكر أوقات العصيان ولذة المعصية الموهومة. ضع هنا 100 خط، لذة المعصية الموهومة، لأن المعصية خبيثة ولا تجلب للإنسان إلا الهم وإلا القلق وإلا الضيق، فلا ينبغي أن يظن الإنسان أن لها لذة نافعة، بل لذة موهومة بسبب تزيين الشيطان وتزيين النفس الأمارة بالسوء، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بذلك. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله كان يقول: لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران. يعني ما فيش إنسان يعمل المعصية ويفرح بها ويظن أنه قد تحصل على لذة إلا إنسان سكران. ما الشيء الذي تعاطاه هذا الإنسان فجعل عقله يغيب لكي يظن لذة في شيء ليس فيه لذة؟ قال: إلا سكران بالغفلة. لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران بالغفلة، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، الغفلة عما خلق من أجله، الغفلة عن العقبات الكؤود التي يتعرض إليها الإنسان في الآخرة إذا لم يبادر بالتخلص من أثر الذنب في الحياة الدنيا بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات المحيات والصبر على المصائب المكفرة. إن لم يفعل ذلك يتعرض لعقبات كؤود، فلا يتلذذ بالمعصية إلا غافل، إلا غافل، إلا سكران بالغفلة. وأهل الإيمان وأهل التقى إذا كتب عليهم نصيبهم من العصيان فهم ليسوا معصومين، ولكن يجاهدون أنفسهم كي لا يقعوا في المعصية. وأهل التقى إذا كتب عليهم نصيبهم من العصيان فإذا بهم يحضرهم العلم بالتحريم وخوف العقوبة فينغصان عليهم ما هم فيه. يعني أصحاب التقوى الأتقياء الأنقياء الذين يسيرون على طاعة الله، الأصل في حياتهم الطاعة، والمعصية طارئة في أوقات غفلة وبسبب الخطأ البشري والضعف البشري، فإذا وقعوا في المعصية وكتب عليهم نصيبهم من العصيان لضعفهم البشري ف يحضرهم أثناء المعصية العلم بالتحريم أن ما يفعله معصية وأن له عقوبة إذ لم يسارع بالتوبة والعودة إلى الله. وقد تحدثت بشيء من التفصيل عن عقوبات المعاصي قبل ذلك أيها الكرام المؤمنون. فيحضره العلم بالتحريم أنه يفعل شيئا حرمه الله، وخوف العقوبة من الله سبحانه وتعالى فينغصان عليه ما هو فيه، يعني لا تكتمل لذته بالمعصية، فالمعصية لا تجلب إلى الحسرة وإلا الندامة وإلا القلق، والطاعة بالعكس. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، أما الذي يقع في المعصية تبعد عنه الطمأنينة فيتحصل على القلق وعلى الهم وعلى النكد، فلماذا يجلب الإنسان لنفسه الأنكاد ويبتعد عن نور الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليه فاستحضار لذة ينبغي أن نواجهها بهذه المعاني التي ذكرتها. أيها الكرام المؤمنون، حينما يأتي الشيطان ويحاول أن يذكرك بأوقات العصيان وبلذة المعصية الموهومة فلا تسترسل، لأن الاسترسال يجعل الإنسان يشرئب إلى هذا الأمر مرة أخرى الذي عافاه الله عز وجل منه، ويتحول إلى هم وإلى عزم وإلى إرادة فيقع بعد ذلك في المعصية. العلاج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، الحمد لله الذي عافاني. كلما تتذكر المعصية قل: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني، يا رب تب علي، يا رب تب علي. كلما تتذكرها بدلا من أن تسترسل في المعصية وفي تذكر أوقاتها وفي تذكر لذتها الموهومة، استبدل ذلك بالاستغفار: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، استغفر وتب إلى الله، وجدد التوبة والعزم على عدم العودة إلى المعصية فدخولك الجنة، لأنك كلما تذكرتها افتقرت إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرت الله عز وجل على الأوقات التي عصيت الله فيها. أيها الحبيب، الاسترسال بالفكر السيء من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيحاول أن يأتي إليك بالأفكار السيئة كي تقع في المعصية أو كي يحزنك بسبب تذكر المعاصي، فلا تلتفت إلى ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، فعلينا أن ننتبه. أيها الكرام، كذلك أحبتي في الله، من أسباب العودة إلى العصيان بعد التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى غياب المفهوم الصحيح للحسنة والتكاليف، اعتبار التكاليف تكاتيف يريد أن يتخلص منها، عدم اعتبارها سبيل للطاعة وللسعادة وللعز، أو غياب هذا عن ذهن الإنسان. التصور عن الطاعة، التصور الصحيح عن الطاعة يغيب عن ذكر الإنسان ويعتبرها ما يعني تكاتيف يريد أن يتخلص منها. حين يقبل على صلاة أو على عبادة من العبادات فإذا به يريد أن يفعلها كي لا تلومه نفسه اللوامة بأنه لم يفعل المعصية، ويفعلها بطريقة اعتيادية لا يستحضر فيها الخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. غياب هذا المفهوم عن الطاعة أو وجود هذا المفهوم عن الطاعة، سوء التصور عن الطاعة بأنها تكاتيف وأريد أن أتخلص منها ومشقة وأريد أن أنتهي منها، هذا خلل في الفهم أيها الكرام، يجعل العبد يؤدي الطاعة بطريقة اعتيادية فلا يخشع في العبادة، فلا تؤدي العبادة دورها في طهارة القلب ونقاء القلب وصفاء القلب، فيرى الأمور على حقيقتها، يعصم من الفتن العبادة، المفهوم الصحيح عن العبادة، التصور الصحيح عن العبادة يجعل الإنسان يخشع في عبادة الله عز وجل، فتنكت فيه نكت طاعة بعد طاعة نور مع نور، نور على نور، نكتة بيضاء على أخرى بيضاء على أخرى بيضاء، تقلب في الطاعات يصبح القلب كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أبيض كالصفا. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، الله أكبر، يصبح القلب كالصفا أملس نظيفا. لا تضره فتنة، إذا رأى الفتنة أنكرها بدلا من أن يشرئب إليها ويتأثر بها، إنما ينكرها. هذا بالخشوع، الخشوع يأتي بالتصور الصحيح عن الطاعة. أيها الكرام، صحيح الطاعة في البداية تحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس تركا إلى الكسل وتركا إلى عدم الحركة، النفس تركا إلى الفطور، فلا ينبغي عليك أن تطيعها في ذلك، وعليك أن تتخلص من ذلك الكسل ومن ذلك الفطور، وتجاهد نفسك بالطاعة، تجاهد نفسك بالطاعة مرة بعد مرة إلى أن تتعود الطاعة فتتلذذ بها، فانتقل من درجة المجاهدة إلى درجة التلذذ بالطاعة والتلذذ بالعبادة، فلا تتصور حياتك بدون العبادة وبدون طاعة الله سبحانه وبدون الأنس بذكر الله. وهل تطيب الحياة إلا بذكره سبحانه وتعالى والقرب منه جل وعلا؟ فأولا مجاهدة يعقبها لذة، كأي شيء يعني فاضل في هذه الحياة، وأي لذة تريد أن تتحصل عليها من لذات الدنيا تحتاج أولا إلى بذل وإلى مجاهدة لتتحصل بعد ذلك على اللذة وعلى الأمر الذي تطمح إليه. كذلك إذا جعلت همك أن تتحصل على لذة العبادة والخشوع في العبادة، فإذا جعلت ذلك همك فتجاهد نفسك لتتحصل، لتتعود على الطاعة لله سبحانه وتعالى والقرب من الله، وتجاهد على الخشوع، فشيء من المجاهدة يفضي إلى لذة الأنس وإلى لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: إن حاجة فأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيفتح الله عز وجل علي من لذيذ مناجاته ما أنسى به حاجتي. من لذيذ المناجاة والقرب من الله سبحانه وتعالى، العبادة تفتح عليك لذيذ المناجاة أيها الحبيب في الله. تحتاج إلى صبر قليل على المجاهدة ثم يفتح لك. انظر إلى العبادة كي تجاهد نفسك في الخشوع فيها إلى وجهها الصحيح. الشيطان يحاول أن يجلب لك المشقة في العبادة، أحيانا إذا لم يستطع أن يصرف الإنسان عن العبادة ينقله إلى باب الوسوسة، فيشق عليه العبادة ودائما يحس أنه هو يعني لم يأتي بالشيء على وجهه الصحيح، يا ترى أنا جي في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، وينقله إلى الوسوسة الكثيرة لكي تشق عليه العبادة فلا يستطيع أن يتلذذ بها، يحس أنها نوع من المشقة يريد أن يتخلص بها. بعض من ابتلي بالوسوسة من الممكن أن يدخل إلى الخلاء فيجلس فيه بالساعات أيها الكرام، فيتحصل على المشقة، فيستشعر أن العبادة فيها مشقة. هذا من فعل الشيطان، لا يستجيب الإنسان للوسوسة، وعلاجها ألا يسترسل الإنسان مع الوسوسة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمضي حيث أمره الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل، وامضوا حيث تؤمرون ولا تلتفت إلى الوراء ولا إلى الوسوسة. العبادة ينبغي أن نعلم أنها الطريق إلى تيسير الأمور وإلى صلاح القلب وإلى طمأنينة القلب وإلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، إذا أديناها على وجهها الصحيح الذي يرضى به عنه الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الكرام، العبادة لا تنظر إليها أو إلى فعل الخيرات وترك المنكرات على أن ذلك يحجبك عن لذات أو على أنه تكاتيف، إنما يبعدك عن خبائث ويعطيك لذة القرب والأنس بالله إذا خشعت في العبادة وأدت العبادة دورها الصحيح بأن تنكت في القلب نكتة بيضاء وتجعلك تستشعر لذة القرب، ولن يكون ذلك إلا بالخشوع في العبادة. فانظر إلى العبادة نظرتها الصحيح، غياب المفهوم الصحيح للحسنة وأنها سبيل إلى القرب إلى الترقي في جنة الآخرة. كل طاعة بتعملها بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فهي تمحو سيئة بفضل الله سبحانه وتعالى وترفعك درجة. من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى أن جعل السيئة بمثلها والحسنة مضاعفة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف على حسب ما في القلب من الخضوع والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الحسنة السبيل إلى وصول جنة الله، الجنة التي قال الله عنها: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. آخر أهل النار، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الذي كانت النار تلفح على الصراط مرة وينجو مرة إلى أن يمر من على الصراط ويتجاوز ويقول: تبارك الذي نجاني منك. حينما يدخل جنة الله سبحانه وتعالى يعطيه الله عز وجل الدنيا وعشرة أمثالها بما بكل ما فيها، فهذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة. فما بالنا بأصحاب الدرجات العلى والنعيم المقيم؟ فعلى الإنسان أن ينافس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة غالية تستحق أن تبذل لأجلها أيها الحبيب في الله. فغياب هذه المفاهيم عن الحسنة وعن الطاعة تجعل العبد يتكاسل فلا تؤدي الطاعة دورها، فإذا به يعود إلى المعصية بسبب الغفلة التي جثمت على قلبه بسبب عدم وجود الخشوع ونور العبادة في قلبه. أيها الكرام، فالحسنة الطاعة أولا هي السبيل إلى الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، وهي السبيل إلى التخلص من أنكاد الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبيل البركة ولتيسير أمور الدنيا ولتيسير أمور الآخرة، حسبك أنها تنجيك من العقبات الكؤود في الآخرة وتفوز بجنة الله عز وجل وبالدرجات العلى وبالنعيم المقيم. فعلى الإنسان أن يبذل وأن يحرص على فعل الحسنات التي تقربه من الله. الحسنة سبيل إلى الفوز بالجنة، فأستكثر قدر ما استطعت، لأن الهمة في طلب الجنة يجب أن تكون عالية، ينبغي أن تكون عالية. علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. أنا بضعفي في العبادة، بسيئاتي، بعجري وبجري، إذا سألت الله الجنة أسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، عليك أن تكون عالي الهمة وأن تسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، وتطمح إلى العمل وتجاهد نفسك للعمل. فالأعمال الصالحة سبب لأن يعاملك الله سبحانه وتعالى بالرحمة فيرفعك الدرجات العلى برحمته ومنه وكرمه. ف فأعمالنا ليست ثمنا للجنة، هي سبب لأن نعامل بالرحمة من الله، فعلى قدر ما نري الله من أنفسنا أننا نبتغي رضاه وأننا نستكثر من الطاعات ونبتعد عن المعاصي نؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الكرام، ونعامل بالرحمة فنفوز بالدرجات العلى بفضل الله عز وجل. السيئات التي آلمتنا أيها الكرام نتخلص منها بالطاعات بالحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. فالحسنة كأنها ممحاة تمحو بها آثار الذنوب والمعاصي وعقوبات الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة. انظر إلى الحسنة على وجهها الصحيح، ليس هذا وحسب، لكن فيها الأنس والقرب من الله وطمأنينة القلب وتنزل السكينة. الحسنة الطاعة تنقلك من مسمى العصاة إلى أهل التقى والفضل، فيصبح اسمك في الدنيا التقي المؤمن المخبت المنيب. هذه أسماء أهل الطاعة، هذه ألقاب أهل الطاعة أيها الكرام المؤمنون. أما الذي يبتعد عنها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الصفة أن يكون الإنسان فاسقا بعد أن آمن، والفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أيرضى الإنسان لنفسه أن يكون مسماه فاسقا فاسقا في الملأ الأعلى أيها الكرام المؤمنون؟ لا يرضى الإنسان ذلك لنفسه أبدا أحبتي في الله، إنما يرضى بالطاعة ويحب الطاعة ويحب ما يقربه من الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله، ليتحصل على الدرجات العلى وعلى النعيم المقيم. فالطاعة بركة، والطاعة نور وأنس وقرب من الله ونجاة وتيسير لأمور الدنيا وأمور الآخرة. انظر إلى الطاعة بوجهها الحقيقي أيها الحبيب، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان إذا أراد أن يشق عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى، أو حاول أن يوهمك أن الطاعة مشقة، إنما هي مجاهدة تدخل بعدها في لذة. كان بعض السلف يقول: كابدت قيام الليل سنة وتلذذت به 20 سنة. هكذا أيها الكرام، إلى أن يتعود الإنسان، فعلى قدر ما يجاهد العبد نفسه في الطاعة ويستحضر هذه المعاني يعرف قيمتها، فتحدث له نورا في قلبه، لأنها تنكت كما في حديث حذيفة، تنكت في القلب نكتة بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى. الطاعة تنكت في القلب، تعطي القلب نورا يرى بها الأمور على حقيقتها، فإذا ما رأى المعصية ينكرها لوجود النور في قلبه، لعدم تدنيس الفطرة، لأن الفطرة سليمة بسبب الطاعة ونور الطاعة وبركة الطاعة، فيرى الأمور على حقيقتها، فإذا ما عرضت عليه فتنة أو معصية أنكرها، فهذا الإنكار ينكت في قلبه نكتة بيضاء فيثبت على الطاعة. ودي من أجمل الأمور اللي الإنسان يضعها نصب عينيه كي لا يعود إلى المعصية، من أحسن الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، أنه يعود نفسه إنه هو ينكر المعصية إذا عرضت عليه أو إذا تذكرها. اللي هيخليك تنكرها ولا تراها يعني لذة نور الطاعة ونور الإيمان. كلما ازداد الإيمان يجعل الإنسان يرى الأمور على حقيقتها، فيرى خبث الطاعة وأنها سبيل للبعد عن الله سبحانه وتعالى ولوحشة النفس وكذلك ضيق الصدر إلى غير ذلك، فيستعيذ بالله منها. طيب، نور الطاعة يأتي به، الإنكار ده يأتي بأننا أكون خاشع في العبادة، أي أن الإيمان يزداد، والإيمان يزداد بالحسن وبالطاعة وبالخشوع في العبادة، فعلى قدر الخشوع في العبادة والإقبال على الله ومجاهدة النفس، إذا ما عرضت علي فتن فإذا بي أنكرها. وعود نفسك على ذلك أيها الحبيب في الله، إذا تذكرت معصية اعتدت عليها أو نفسك تهواها وتتمناها وكانت قد فعلتها وتعودت عليها قبل ذلك، حاول جاهد نفسك أن تنكرها، قل أعوذ بالله كيف وقعت في ذلك. إذا وجدت من نفسك عدم إنكار، أنت تحتاج إلى زيادة الإيمان وتحتاج إلى قوة في العبادة، هشاشة العبادة هي التي تؤدي بالإنسان إلى مثل هذا أي حبتي في الله. لكن قوة العبادة تعطي نورا في القلب وقوة في البدن، فإذا بالإنسان يجاهد نفسه على الطاعة ويبتعد عن المعصية بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن ننظر إلى الأمور على حقيقتها أيها الكرام كما أرادها الله سبحانه وتعالى. الطاعة بركة ونور، والمعصية شؤم وخسارة، فعلى الإنسان أن يضع ذلك نصب عينيه. كلما تذكرت المعصية أو ذكرك الشيطان بالمعصية أو حثتك نفسك الأمارة بالسوء على معصية، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عليك أن تنكرها. أعوذ بالله، كيف كنت أقع في هذه؟ الحمد لله الذي عافاني، لن أعود إلى ذلك. هذا ينكت نكتة بيضاء، إنكار آخر نكتة بيضاء، نكتة بيضاء، فبفضل الله عز وجل لا تقع في المعصية. فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أيها الكرام. من الأمور التي تجعل الإنسان يعود أيضا إلى المعصية أحبتي في الله، ومن أسباب العودة إلى المعصية، فهم الإنسان الخاطئ لمواسم الطاعة والحكمة منها. بعض الإنسان أحبتي في الله يظن أن العبادة مطلوبة منه في مواسم الطاعة، فتكون الأصل في الحياة إذا نظرت إلى حاله العملي الواقعي، الأصل في حياته المعصية والطاعة طارئة. هذا خطر شديد على الإنسان. المفروض العكس، إن المؤمن عرف يعلم أنه خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لأجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عبيده سوانا كثير سبحانه وتعالى، مفطورون على عبادة الله عز وجل. فأراد الله عز وجل بحكمته أن يخلق خلقا فيهم نوازع الخير ونوازع الشر، الجن والإنس فيهم نوازع الخير ونوازع الشر، وكلفهم لأجل أن يبتعدوا عن المعصية ويفعلوا الطاعة، دلهم على طاعته سبحانه وتعالى، دلهم على وجوده، أعطاهم العقل ووضع الآيات الكونية في الكون، وأعطاهم العقل الذين يفكرون فيه في الآيات الكونية، أعطاهم نور الفطرة، وعظ الله في قلب كل مؤمن، أرسل الرسل وأنزل آياته سبحانه وتعالى ليعينهم على طاعته، يغلبون على نوازع الشر ويلجؤون إلى الله، لأن الله هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، فيعبدون الله اختيارا. هذه الحكمة من خلقك، فعليك أن تنجح فيها، والجزاء عليها عظيم وكبير، تمتع حسي ومعنوي في الآخرة ببركة أنك نجحت في هذا الاختبار في هذه الحياة الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تعلم الغاية التي خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وظيفتك الأساسية العبادة. فينبغي أن تعطي العبادة أفضل أوقاتك لا فضل الوقت كما هو الحال أيها الكرام المؤمنون، بها تؤجر وترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فالأصل في حياة المؤمن التقي الطاعة، المعصية طارئة لضعفه البشري، هكذا كتب عليه نصيبه من العصيان، لكن الأصل هو الطاعة. لكن الإنسان يكون لسان حاله بسبب الاستهتار وعدم الانتباه إلى هذه المعاني أنه يبتعد عن الطاعة، والأصل في حياته المعصية طارئة في المواسم. فاهم أن الطاعة في الموسم فقط، الطاعة في مواسم الطاعة أيها الكرام مطلوب الاستزادة منها، يعني ما تكونش أنت إنسان صفر اليدين من الطاعة ويجي يبدأ الطاعة في المواسم، إنما المقصود الإنسان يكون متعود الطاعة والخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى، يطلب العون من الله على ذلك، ويتلذذ بالقرب والأنس بالله في حياته. وبعد ذلك إذا أتى موسم الطاعة تحفيز، يبقى مواسم الطاعة تحفيز لتزداد، لتعلم قيمة الازدياد من الطاعة، وأن الازدياد منها يعطيك بركات وعطاءات كثيرة لا حصر لها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالفهم الصحيح أيها الكرام لمواسم الطاعة وأنها السبيل للاستزادة من الخير لتضعيف الحسنات، لنعطى أعمارا فوق أعمارنا، لأن هذه الأمة من أقصر الأمم أعمارا، فعوضهم الله بمواسم الطاعة ليزدادوا طاعة فيزدادوا أجورا وتضاعف عليهم الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى، بركة يتحصلون عليها أيها الكرام المؤمنون في المواسم. فهذا هو الأصل. أما أن يتحول الأمر عند كثير من الناس إلى أن الطاعة أو العبادة في الموسم فحسب، في مواسم الطاعة وفي غير ذلك يبتعد عنها، وظيفتك العبادة، فعليك أن تعرف قيمتها وقيمة الاستكثار منها، تؤجر وتفوز وتسدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية.